بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. تقبل الله معكم أخواتي. اليوم إن شاء الله بنبدأ في تفسير التربوي لسورة الجمعة المباركة. قبل أن أدخل في الآيات كالمعتاد في البداية، ماذا نقصد بالتفسير التربوي؟ نقصد كيف نقرأ القرآن قراءة بمستوى معين، يعني بهدف تربية أنفسنا، بهدف تهذيب أنفسنا، لأننا ذكرنا فيما سبق أيضا في دورات التفسير بأن نعتقد ونبني التفسير التربوي على أساس أن هذا الكتاب الإنساني، اقرأ كتابك، كتابك أنت نفسك، يعني اقرأ كتابك، اقرأ نفسك، وهذا الكتاب الإنساني الصغير حسب الظاهر الجزئي، يعني هو يتطابق مع الكتاب تدوين القرآن الكريم. فالقرآن جاء لإحياء الإنسان، والإنسان مطلوب منه أن ينظم آياته، آيات نفسه، بناء على آيات القرآن الكريم. وطبعا آيات القرآن لا حد لها من حيث اقرأ ورقة، لا حد لها من حيث الرقي بالإنسان، يعني لكل سورة ولكل آية مراتب طولية كثيرة. احنا بمستوى معين، بمستوى عام، بناخذ تفسير سورة الجمعة المباركة بناء على ما ورد من توجيهات أهل البيت عليهم السلام. هذه السورة طبعا هي هدية المؤمنين، بفضل هذه السورة المباركة أن الله سبحانه وتعالى على الإمام أبي جعفر عليه السلام، الإمام الكاظم، أن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أكرم بالجمعة المؤمنين. إذن هي كرامة من الله. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يبين من هو المؤمن، المؤمن بالمصطلح الفقهي، يعني يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة، يعني أن المؤمن هنا بالإصطلاح الفقهي عند فقهاء الشيعة، أن المؤمن هو المؤمن بالإثنى عشر، الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام. إذن سورة الجمعة كرامة خاصة إلى المؤمنين للأئمة عليهم السلام، إلى الشيعة. الشيعة يعني من يشايع، من يشايع يعني من يتبع، من يظهر عليه، هذا الشيعي، يعني من شيعة علي عليه السلام، من يشايع علي، من يتبع أمير المؤمنين عليه السلام، يظهر عليه أنه من شيعتهم، مو فقط محب. هذا أيضا في الروايات فيه تمييز بين المحب للأئمة والمتبع والمشايع لهم. زين، إذن الخطاب في هذه السورة المباركة، سورة الجمعة، نعم هو خطاب عام، ولكن فيه كرامة، يعني هذه السورة هدية، نزلت هدية وكرامة وإكرام للشيعة من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم. ماذا يعني سنها؟ يعني جعلها سنة مستحب قراءتها. متى يستحب قراءتها؟ طبعا يستحب قراءتها بالنسبة إلى الشيعة في كل ليل، وفي في الليل وفي النهار، ولكن هناك خصوصية لها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ليس فقط في ليلة الجمعة في يوم الجمعة، بل خصوصا في الصلاة. إذا هذه لاحظوا كل ما أضفنا وكل ما التفتنا إلى قيد من هالقيود اللي ذكرت في الروايات إلى هذه التحفة وهذه الكرامة وهذه الهدية، نشعر بعظمة هذه الهدية أكثر. أولا سورة الجمعة نزلت للمؤمنين، نزلت للشيعة، خلص من أمة الرسول صلى الله عليه وآله الذين خلصوا لعلي عليه السلام ولا إما من بعده. ثم أن هذه السورة المباركة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط أعطاها وقال إن هذه للشيعة، بل جعلها مستحبة، يعني أكد على قراءتها، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها في خصوصا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، بشارة ليبشر في كل أسبوع من يوم الجمعة يبشر بها المؤمنين وأن هذه الهدية لكم، ويذكر بها ويبشرهم بها. في مقابل سورة الجمعة عندنا سورة المنافقين. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الجمعة بشارة للمؤمنين والشيعة، وسورة المنافقين توبيخا للمنافق. إذا هذه السورة حتى نعرف فضلها نشوف المخاطبين في سورة المنافقين. زين، ولذلك في يوم الجمعة من المستحب في صلاة ظهر الجمعة قراءة الجمعة والمنافقين. الولاية والبراءة، ما الذي كيف نتولى وكيف نوالي وكيف نتبرأ. وسورة الجمعة نكمل رواية الإمام الكاظم عليه السلام يقول لا ينبغي تركهما، يعني سورة الجمعة والمنافقين لا تترك قراءتهم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. وإذا بغيت تقراها مرة واحدة في الأسبوع فالأفضل يكون إما ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، كما ذكرنا في استحباب وارد في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، بعشرة مشير إلى بعد من أبعاد هالاستحباب. ولا ينبغي تركهما، ومن تركهما متعمدا فلا صلاة له، يعني إلى هالحد. نعم هذه هدية إلى المؤمنين، إلى الشيعة. الشيعي اللي يترك قراءتها متعمد، يعني ما يبغى يقراها، يدري أن هي هدية لكن يرفضها، هدية من الله سبحانه وتعالى ما يبغاها، ما يراعي آدابها، عمداً ما يراعي آدابها، زين يتغافل عنها، فإنه ماذا؟ لا صلاة له، يعني يخرج من دائرة المؤمنين، مو فقط يخرج من دائرة المؤمنين الشيعة ويصير من العوام، بل أصلاً لا تقبل له صلاة. يعني لاحظ خطورة تساهل في قبول هذه الهدية. لماذا كل هال يعني أولا هدية محفوفة بكرامات مع عظمة الصلاة، ولكن صلاة الجمعة خصوصا مع عظمة يوم الجمعة، إلا أن سورة الجمعة يؤكد عليها عند الشيعة خصوصا، إلا هذه السورة لا تتركونها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. ما هي ميزة الجمعة أخوات؟ ليلة الجمعة ويوم الجمعة ما هي ميزتها؟ يوم الجمعة يوم اجتماع، تجتمع الهمم، تجتمع القلوب، وسمي يوم الجمعة بالجمعة أحد أسباب تسمية يوم الجمعة بالجمعة لاجتماع الناس في حضرة الله سبحانه وتعالى. كان يوم الجمعة اسمه يوم العرب الظاهر، ولكن ويسمى يوم الجمعة من الأسماء، ولكن بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وآله ثبت اسم يوم الجمعة وترك الناس بقية الأسماء، أكد على هذا الاسم. ميزة يوم الجمعة من بين الأيام الأخرى أن في هذا اليوم حدثت أحداث كثيرة للأنبياء عليهم السلام، وهو طبعا يوم المنتظر عجل فرجه الشريف، وليلة الجمعة ليلة أيضا حتما مر عليكم في الروايات أنها ليلة تنزل فيها كل الأنبياء، كل الأئمة، كل الصالحين، كل الأولياء، بل يلتقي الله سبحانه وتعالى بهم في حرم وفي ضريح الإمام الحسين عليه السلام. إذا ليلة الجمعة ليلة اجتماع قلوب الصالحين والأولياء، ليلة الجمعة طبعا اجتماعها مو بس عشان يعني يسلمون على بعض وما أدري زي ما احنا نسوي يعني في اجتماعاتنا، وإنما اجتماع الصالحين والأولياء والأنبياء، يعني ليلة طرح مشروع التوحيد ومشروع الإلهي وإعادة النظر في الخطة الإلهية. ولذلك يوم الخميس تعرض الأعمال على صاحب العصر والزمان، واضح؟ إذن ليلة تخطيط، ليلة تفصيل هذا المخطط، ليلة إعادة بناء هيكل الأمة الإسلامية من قبل الله سبحانه وتعالى والملائكة النازلة، وهذا التخطيط يكون في بقعة من بقاع الأرض في ضريح الإمام الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، ليلة التقاء كل الأولياء والصالحين في حضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهذا اللقاء قطعا ما بيكون مثل ما احنا نلتقي نسلم على بعض ما ادري ايش، والله نصلي ونصوم ونقرا قران، وان كان فيه جانب عباده، ولكن الاصل هو اقامه الدين واعلاء كلمه الله واظهار الحق. اذا ليله الجمعه ويوم الجمعه في هذه الخصوصيه، ولذلك احنا يوم الجمعه ننتظر، لان ليله الجمعه في خطه، في خطه، في اعاده هيكله الى الخطه، في مشروع قاعد ينطرح من قبل الله سبحانه وتعالى والأولياء والصالحين. لذلك يوم الجمعة يوم انتظار، انتظار إجراء الخطوات الأولى لهذا الأسبوع للمخطط بعد إعادة النظر فيه. يعني لما تكون الخطة خطة كبيرة، فمن غير المنطقي أن يخطط الله سبحانه وتعالى إلى ظهور الحق ونصرة الحق من أول ما خلق، وخلاص تبقى هذه الخطة كما هي بدون نظر فيها، بدون تدارس، بدون تفصيل، بدون طرح يعني الخطوات القادمة، بدون تدقيق على كل خطوة تفصيلية. فشيء طبيعي يصير في على الأقل أسبوعيا يكون في إعادة نظر في هذه الخطة من قبل أولياء الله والله سبحانه وتعالى حسب المعدات وحسب ما حصل في الأسبوع الماضي. الآن نبدأ، إذا ليلة الجمعة من باب تقريب الصورة، يعني أي واحد عنده مشروع بهالشكل يخليه اليوم في الأسبوع يراجع اللي سوى، عند مو شرط عنده مشروع، عنده بقالة، عنده محل، ما يخليه شهر كامل ما يدري عن الحسابات ولا يدري عن الداخل والصادر وش اللي اقترب في هالبقالة وش اللي ما اقترب. مو منطقي هالكلام، ما هو حكيم لأحكام وإتقان إدارة مكان صغير. هو يحتاج إلى يومياً أسبوعياً يكون عنده متابعة، وما لك بالمشروع الإلهي. إذا ليلة الجمعة هي ليلة إعادة تخطيط، إعادة نظر في الخطة في كل أسبوع، ويوم الجمعة بداية جديدة وانطلاقة جديدة بناء على النظر في ليلة الجمعة. في هالحال، في هال يعني لحظة الآن، هالتغير، هالأحداث اللي تصير كل ليلة جمعة، زين، هذه الأحداث اللي تصير كل ليلة جمعة يستحق قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين حتى تحدد موقف. إذا أنت بتقرأها ما بتقرأها بس هالشكل، تقرأها وتروح تنام، وإنما بتقرأها عشان تحدد موقفك أنت، وين تبغى تصير في هذه الخطة، وين تبغى تصير في المشروع الإلهي. ولذلك يوم الجمعة يوم انتظار، مو يعني بس تقرأ الدعاء إنه ما أدري إيش وتروح تنام، وإنما يوم الجمعة يوم انتظار، يعني أنت مطلوب منك أن تقوم بدور. إذا كنت صادق واقعا أن أنت تصير منتظر إلى الإمام، وأن تصير شيعي من شيعة أهل البيت عليهم السلام، مو منطقي أنك يوم الجمعة تضيع بهالشكل. يوم الجمعة انطلاقة جديدة لمشروع الله سبحانه وتعالى، إذا أنت لازم يصير عندك انطلاقة جديدة في كل جمعة لخدمة هذا المشروع على حسب إمكانياتك وعلى حسب تدارس وضعك، كما أن هناك تدارس للمشروع الإلهي في كل ليلة جمعة من الأولياء والصالحين، أنت أيضا لازم يكون عندك تدارس لهذا المشروع الإلهي، وين دورك فيه؟ ليلة الجمعة وانطلاقة هذا التدارس حتى تدخل مع هالجماعة. احنا ماديين وايد نقول كيف نعرف، ما حضرنا دي الجلسة ما حضرناها، كيف نعرف دورنا؟ انت بقراءة سورة الجمعة، قراءة سورة المنافقين، هل المستحب تقرأهم ليلة الجمعة؟ انت يجتمع قلبك وتصبح عندك بصيرة، والله سبحانه وتعالى يوفق ويصدق اذا كنت صادق واقع انت وتصير معاهم. الله سبحانه وتعالى ينزل عليك، ما هو دورك؟ فترتقي بسورة الجمعة وسورة المنافقين درجة درجة كل أسبوع في سلم المنتظرين، وتعرج مع المنتظرين وترتفع درجة ومرتبة بعد مرتبة، وتقترب شيئا فشيئا من الإمام، لأن الجمعة اجتماع القلوب، لكن اجتماع القلوب لا يحصل إلا عندما يكون في محور، ما يحصل إلا لما يكون في محور. حتى احنا لو اجتمعنا الان سواء اجتماع الكتروني بهالشكل في غرفه او ما، هذا الاجتماع ما هو اجتماع، هذا تفرقه، طالما انه ما في محور اساس وهو الولي. اذا الولي لم ينظر الى هذا الاجتماع ولم يعطينا يجعل يعطينا نظره منه، تكون هذه النظره او هذا التسديد وهذه الرعايه هي اساس تكوين هذا التجمع وهذا الاجتماع، فتصبح واقعا جمعتنا جمعة وليست حسب الظاهر مجتمعين، لكن احنا متفرقين. واضح اخوات؟ اذا الجمعة لا تكون جمعة الا عندما يكون هناك محور، يكون هناك ولي. هذا التخطيط واعادة النظر يناسب البشر، كيف نقرأ ذلك بالنسبة لله؟ ذكرنا اخواتنا حسب المعدات حسب المجريات الله سبحانه وتعالى يعدل في هذه الخطبة. وشو المشكلة يعني؟ تبغون تقولون إن كأن الله ما يدري وبعدين صار يدري هذا كلام في العقائد يدرس، يعني لم يحتاج إن إحنا نرجع إلى العقائد نقول ما العلاقة الحين. مثلاً أنا كمعلم، هذا المثال اللي يذكرونه في العقائد، أنا الحين كمعلم أعرف مستوى كل طالبة من طالباتي، أنا تابعهم سنة سنتين 10 سنين قبلت بالخالق، إنزين أعرف مستواهم، لكن هذا معرفتي لا تعني بأنني أروح أقول يلا أنتيني ناجحة من الحين وانتين راكبة من الحين، مو صحيح هذا الحكم. قبل أن أعطي فرصة إلى إظهار الاستعدادات، ثم إذا أظهرت مثلا أم فاطمة استعدادها، زهرة ظهرت استعدادها، نور الهدى ظهرت استعدادها، وهكذا، فإنه بناء على هالاستعداد اللي يظهر أنا أمشي معهم خطوة وأطور من الخطة التعليمية، صح ولا لا؟ واضح أم فاطمة؟ ومن غير الصحيح ان احط الخطة النهائية، زين لاحظوا الخطة على درجات ومراحل، مو منطقي ولا من الحكمة ان انا انزل الخطة النهائية في البداية، بعدهم ما يتكاملون، بعدهم ما يمشون، تقتلهم هذه الخطة. يعني مثلا الان انا خطتي لهذا الطفل اللي عمره 6 سنوات تو يروح الروضة انه يخلص جامعة، معقولة احط له خطة الجامعة في الروضة؟ ما بعد تتفتح استعداداته؟ طبعاً مو معقولة ولا هو منطقي، هذا في عالم المادة. في عالم الروح نفس الشيء، لابد أن تتكامل هذه الروح بالتدريج، ولذلك الخطة تأتي تدريجية، تظهر خطة الله سبحانه وتعالى والمشروع الإلهي، واضح؟ ولذلك إحنا في كل أسبوع عندنا عهد جديد وميثاق جديد، مو نفس العهد السابق، عندنا معاهدة جديدة وعندنا دور جديد في كل أسبوع، يعني المفترض نتكامل، إلا إذا كنا غافلين وعايشين في جو ثاني وصورتنا صورة شيعة ولكن واقعنا مو واقع شيعة، واقع شيعة هالشكل يتصرف وهالشكل يتعامل. في كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة عنده مشروع جديد وعنده تطور جديد على كل المستويات، يتابع ويطور من نفسه ويكون عنده إيمان بأنه مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، يكون عنده إيمان بأنه ويسأل الله سبحانه وتعالى البصيرة والسداد والتوفيق، وأنه سوف يوفقه الله سبحانه وتعالى. قاعد يتحرك في الاتجاه، ما قاعد يتحرك في الاتجاه، ولا قاعد يخادع نفسه مثل المنافق، ولا قاعد غافل ويلعب ويلهو كما سوف يأتي إن شاء الله في سورة الجمعة. فإذا كان جاد واقعا وكان مثل الولد يعني في المدرسة لما يكون جاد ويدرس وكل شيء وياب درجة مثلا 10 من 15 ولا ما عليه، انت سويت كل مجهودك يعني وجبت هالدرجه، هالدرجه تعتبر احسن من اللي يوم 15 وهو نايم ما سوى شيء. واضح؟ مو الهدف ما اقول سيد امام خامل، مو الهدف هي النتيجه، الهدف انك تقوم بتكليفك وتكون صادق في اداء دورك وشوي شوي تكتمل في توصل الى كمالك المطلوب. زين، اذا السوره المباركه سوره الجمعه هذه الاجواء العامه الى هذه السوره، ولذلك سوره الجمعه تعتبر تحفه وكرامه للشيعه. وفي تأكيد على قراءتها في يوم الجمعة، صلاة الظهر ويوم الجمعة، إلا ما يقدر صلاة الظهر في غيرها، ولكن في يوم الجمعة في تأكيد على قراءتها، إلا ما يقدر يوم الجمعة يقرأها في أيام أخرى أو في ليلة الجمعة. إلحد هنا في سؤال على فضل السورة المباركة؟ عشان نتعرف على الغاية من السورة يحتاج ان احنا نمر بشكل سريع على السياقات. سورة الجمعة تتكون من ثلاث سياقات. السياق الاول من آية 1 إلى 5 يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا قد في ضلال مبين. الى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الا اذا ما التزمتم بهذا المشروع اللي الله سبحانه وتعالى اعطاكم اياه، اذا ما التزمتم بالتزكيه والتعليم الكتاب والحكمه فانكم سوف تكونون مثل اولئك الذين نزلت عليهم تشريعات الالهيه لهم اليهود ولكنهم لم يحملوها، يعني ما اهتموا فيها، ما عملوها، ما طبقوها، تغافلوا عنها. اذا لاحظوا الكلام في البدايه عن هذا المشروع الإلهي. هذا المشروع إحنا مجتمعين لماذا؟ مجتمعين عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني مو بس الإنسان مجتمع على هالمشروع لدور كل الله سبحانه وتعالى جل في السماوات والأرض تيلا إن شاء الله شعب تسبح وليه بعدين ولكن نرضح نجو العام. الله سبحانه وتعالى جل في السماوات والأرض وكلها لأجل إظهار أحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، مو بس خلقت الإنسان، أجلت كل هالموجودات لكي يقيم التوحيد وترتفع راية الله سبحانه وتعالى ويظهر الحق سبحانه وتعالى. إذن الجمعة يعني اجتماع كل الموجودات خصوصا الإنسان، هذا الإنسان اللي بعث الله سبحانه وتعالى له رسول ليزكيه ويعلمه إلى آخر. زين، ثم هذا الإنسان إذا غفل عن هذا العطاء الإلهي وهذا المشروع الإلهي كمثل يصبح كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا السياق الأول، الفضاء العام للسياق الأول. إذا في جانب إيجابي وجانب تحذيري. الجانب الإيجابي والتبشير وبالنعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياك. الجانب التحذيري من أن تتغافل عن هذه النعمة. شبيه بما ذكرنا بشوف في الروايات فضل السورة أن هذه النعمة ومنا من الله سبحانه وتعالى. إذا تغافلت عنها لا صلاة لك، لا صلاة يعني لا اللقاء، لا تلتقي بالله. الصلاة لقاء، الصلاة ميعاد مع الله سبحانه وتعالى. هنا نفس الكلام في السياق الأول، هذه تبين يبين لنا السياق الأول أن هذا المشروع الإلهي، هذا النبي الذي جاء إليكم إذا لم تطيعه ولم تتعرف عليه ولم تهتم بهذا المشروع الإلهي وبنبيه فإنك ظالم لنفسك، ظالم لهذا المشروع وظالم لنفسك. والله لا يهدي القوم الظالمين، اصبح من الظالمين. زين، السياق الثاني، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. الآن هؤلاء اليهود الذين لم يهتموا بهذا المشروع الإلهي، زين، الله سبحانه وتعالى ما يتركهم هالشكل. الآن أنا شيعية ما اهتميت بهالمشروع، غافلت، تساهلت، قلت أن هو ألعب، زين، صار عندي تساهل، طبيعة الإنسان يحب الراحة، ما أدري ويش، المهم صار في تساهل وتغافل مني. الله سبحانه وتعالى ما يترك لها الشكل، يقول لك تعال أنت حق قلبك، خليك صادق. إحنا كثير من يعني نلعب على أنفسنا، يعني عبارة صارحة وصريحة وواضحة، إلا نفكر دائما نحس روحنا إحنا شيعة مؤمنين وتحملنا ابتلاءات كثيرة عشان تشيعنا لأمير المؤمنين، وذاك يؤدينا وذا يظلمنا وما أدري ويش. في شيء لا، إحنا تعال أنت حق قلبك. احنا قلنا ان الصلاة لقائلنا، هذا من يتحمل، من يريد لقاء الله سبحانه وتعالى عليه ان يتحمل هذا المشروع الالهي. يوم الجمعة يوم خاص عنده، ليلة الجمعة ليلة خاصة عنده، مو فقط يحييها بالعبادة، نعم العبادة لها دور، ولكن ان يعيد بناء مشروعه، مشروعه الداخلي، بيته، اسرته، نفسه، يعالج الخلل الموجود في بعد من ابعاده. هذا لازم يصير فيه تطوير في كل اسبوع، هذا على المستوى الفردي، على المستوى الاجتماعي يكون لدور واقعي، يكون منتظر للإمام. زين، المهم إذا أنت حن قلبك حتى تعرف أنت واقعا تحملت هذه الأمانة أو لا. الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج إلى هؤلاء اليهود اللي ما تحملوا الأمانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كل هؤلاء اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله. شوف اليهود يشوفون نفسهم اولياء الله، ما يقول، ما قاعدين يقولون احنا ما نبغى نطيع، ولكنهم ما قاعدين يطيعون ما جاء في التوراة، جاء في التوراة على الرسول، ولكنهم تغفلوا عنه وتجاهلوا. احنا الحين كلنا نعتقد بان هناك امام منتظر، امام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بس الى اي حد احنا واقعا نشعر بانه حي وحاضر وانه يشاهدنا ويتابع اعمالنا؟ وإذا أذنبنا وجعلنا نتوب أو يعني حسينا نحن أخطأنا، نشعر فعلا بأن هذه إلى أي حد نعيش حالة أن الإمام تألم أكثر من تألمنا إحنا على ما فعلناه في أنفسنا؟ ومع ذلك في كثير من الأحيان نحس أن إحنا أولياء الله، يعني إحنا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى، مقربين من الله. إذا كان عندك هذا الشعور، خصوصاً إن السورة المباركة قاعدة تتكلم عن الشيعة وأن هذه السورة كرامة ونعمة وهدية إلى الشيعة، ولكن انتبه، لا تروح، انتبه، لا بد أن تكون شيعة شيعي واقعي. فإذا كان عندك الشعور امتحن قلبك، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وشوف صحيفة أعمالك، صحيفة أعمالك تأهلك بأنك تتمنى تموت الحين وتلتقي بالله سبحانه وتعالى. واقعاً قلبك اجتمع همه الأول هو لقاء الله، بحيث أنك واقعا تتمنى أن تموت فتلتقي بالله سبحانه وتعالى، ولا يتمنونه أبدا. لما نروح نشوف أعمالنا نشوف عندنا ذنوب كثيرة، عندنا أشياء وايد ما سويناها نبغى نسويها، عندنا أشياء تسويف أجلناها إلى ما أدري إلى متى، نشوف إن لا، إحنا كان فينا نصير أحسن من هالشكل. الحين لو مت الآن، عندي وايد أشياء ما سويتها وأبغى أسويها وأشوف ضرورة أسويها، لا كيف أموت وأنا ما سويتها؟ إذا سوف أحاسب عليها، سوف أخسر درجات من الكمال بسببها. إذا صاروا في حدث واقعي الآن، أنت سوف تلتقي بالله سبحانه وتعالى، عندك استعداد، مستعد، المنتظر عفوا، والشيء الواقع الدائم يكون عندك مستعد للموت، ما عليه لا عليه ديون، لا عليه ما أدري ويش، ما عليه شيء يعيقه ويلصقه في الدنيا، ديون سواء كانت مادية أو غيرها. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. والله عليم به. يرجع مره ثانيه يقول الله عليم بالظالمين، هؤلاء ظالمين. لاحظوا مش يقول هؤلاء الذين تركوا المشروع ظلموا انفسهم، الان يقرر انهم ظالمين الى انفسهم. ثم يقول ثم يبين حقيقه الموت خلق الموت والحياه، وان الموت مخلوق يلتقي بكم، مهما فررتم منه فانه سوف يلاقيكم. هذا ان شاء الله كثير لنا بعدين كلام على المميت المحيي والمميت. السياق الثالث يا ايها الذين امنوا، اذا الكلام هنا عن هذا الذي يدعي الايمان. السياق الثالث العلاج، كيف تصبح من المؤمنين الواقعيين؟ انت عندك لحظه هذا السياق الثاني، الناس تدعي الايمان وتدعي انها اولياء الله من اولياء الله، ولكنها واقعا ليست من اولياء الله، من المنافقين، من الغافلين، اللاهين. زين، لكن في ناس لا واقعا تبغى تصير من المؤمنين، الله يجعلنا من المنتظرين الحق فيهم كما ذكرتم. زين، واقعا صادقه في هذه الرغبه، ما قاعده تلون على نفسها ولا تعيش وهم انها من الاولياء ومن المنتظرين. زين، ولا واقعا يبغى يصير منتظر، يبغى يصير مؤمن بالله ورسوله ولم عليه السلام. ما هو العلاج؟ كيف نخرج من هالحالة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كيف نتخلص من هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى يعطينا حركة عملية. حتى لو كان قلبك يعشق أن يسعى ل أمور الدنيا، ولكن يوم الجمعة اسعى لذكر الله. وقت الصلاة لازم يصير شيء مميز في يوم الجمعة، له خصوصية. حتى لو كان قلبك مو معاك في البداية، ولكن عمليا اسعى لذكر الله وذروا البيع. البيع مصداق مثل ما يقول سيد العلامة، مصداق إلى الأمور الدنيوية. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. والله المطلوب ذروا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. واقعا درب نفسك، مرر نفسك على أنك على الأقل حسب ظاهرك، حتى لو قلبك يهوى الدنيا. الحين يقولون لا زال نعيش نفاق، الباطن غير والظاهر غير، لكن أنت قاعد تعالج المشكلة. سيد العلامة أيضا في جنون العقل والجهل يقول لنا أنت إذا كانت عندك مشكلة باطنية نفسية خصوصاً النفاق، دائماً حاول تظهر الخير فيك، وأنت تعرف نفسك، يعني أنت ما قاعد تظهر الخير عشان ترأي الآخرين، أنت تبغى تعالج نفسك. الإنسان لما يظهر الخير، ومثلاً هناك في الآيات الإقبال على الله، على ذكر الله وترك ذكر الدنيا وكل ما ينهي عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العملية بتشوف أنه النفس سوف لما تتذوقها، النفس تذوقت حب الدنيا فاستمتعت به. لما تذوقها حب الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سوف تعرف به أكثر وتترك ذلك الأول. وهذا احنا حتى مع الأطفال نسويه، أحيانا نجبر أولادنا على أن يسوون شيء وهم مقتنعين فيه ولا يبغونه ولا يحبونه، يبغى يقعد في البيت ويلعب هذا اللعبة الفلانية، أنا أقول له لا خلينا نروح المكان الفلاني، نروح ملعب، نروح نسبح، نروح مروين، نروح بيت خالد، فأجبره وأخذ معاه بالغصب. بعدين لما أرجع أقول له شفت هناك استانست أكثر، أي أحسن اللعبة، والله هناك تلعب مع ناس في سنك تسولف وياهم. أنا أضوق حلاوة متعة أخرى عشان يعرف إن ترى هذه المتعة اللي أنت مستمتع فيها في شيء أجمل منها، أهم منها، أحلى منها. هني نفس العلاج تقريبا يذكره القرآن الكريم بأنه أنت إذا أردت أن تصبح من المؤمنين الواقعيين فمر نفسك وسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وذر البيع لساعات، اترك الدنيا واتجه لله. يوم الجمعة يوم جمع القلوب، يوم جمع الهم والعزم لله سبحانه وتعالى. ساعة في النهار افعل ذلك وتحرك مع الناس حركة شكل، هذه الساعة بيكون لها طعام بحيث أنها بتأثر على شوي شوي بتعطي بكل بتزيد بتتوسع بتتوسع في حياتك لازم ما تكون منتظر ومؤمن واقعي. فالسياق الأخير يعطينا برنامج من يريد أن يدخل في سلك المنتظرين كيف يبدأ كيف يعالج عنده مشكلة حب الدنيا والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتلهي يلهي نفسه بغير هذا المشروع الإلهي وبغير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتزكيته له وإقباله عليه. نختم ب الرجوع إلى ما ذكرناه في البداية بأن سورة الجمعة سورة هي هدية من الله سبحانه وتعالى وقدمها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمته وإلى الشيعة من أمته ووصاها وسنها لهم بأن يقرؤوها ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالخصوص أو في أي ليل ونهار من أيام الأسبوع. أيضا من فضلها بأن إذا قرأت سورة الجمعة فإنك لك خصوصا يوم الجمعة وغيرها أيضا من الأيام فإن لك أجر كل من قرأ الجمعة في ذاك اليوم. أيضا هذا دليل على أن سورة الجمعة واقعا تجمع قلوب المؤمنين وتجعلهم من المشاركين في هالاجتماع الإلهي. وإن شاء الله من المشاركين في إقامة مشروع الله سبحانه وتعالى على الأرض والتمكن في الأرض تمكين المؤمنين في الأرض والصالحين. إذن الغاية من السورة بعد ما مرينا على السياق ثلاثة سياقات السورة ثلاثة الغاية من السورة هي جمع قلوب المؤمنين. أحياناً يجتمع قبل دقيقة أحياناً ساعة أحياناً أسبوع أحياناً شهر أحياناً العمر كله. لاحظوا كل ما قرأنا وارتقينا بسورة الجمعة كل ما إن شاء الله دخل في المشروع الإلهي أكثر تساعد على ذلك. سورة الجمعة سورة المنافقين حسب ما فهذا بعد من الأبعاد المهمة في حياة الإنسان المنتظر. إذن الغاية من سورة الجمعة هي معالجة وضع هذا المنتظر هذا الراغب في الإيمان واقعا وتمييز المؤمن الواقع عن المؤمن غير الواقعي من أجل فتح الطريق إلى المؤمنين لأن ينبعثوا ويظهر ما فيهم من خير وصلاح. ويخلصوا أنفسهم من المفاسد ويصيروا الحالة من الصدق في هذا الاجتماع. كل اجتماع صادق واقعي مطابق للواقع. هذا بالنسبة إلى فضل السورة المباركة ونظرة عامة على السياقات والغاية من السورة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في السياق الأول احتمال نأخذ السياق الأول والثاني بس الأول شوي طويل لأن التسبيح والتقديس في كلام طويل يعني الآية الأولى بتاخذ وقت طويل. إذا شفت ما صار في مجال نحن نختصر نأخذ السياق الأول والثاني مع بعض. إذا لا ممكن يصير لك السياق درس يعني يصير غير هالأسبوع ثلاثة أسابيع كل يوم جمعة. في سؤال أو نختم أخوان؟ الله يعطيكم العافية. أسألكم الدعاء. عشان يصير عندنا دعاء الندبة. وش اسمه؟ متابعة صلاة جعفر. لا تبقي يعني. متابعة. ولا تنسون الوالدة من الدعاء. الله يرحم والدينا ووالديكم. ولا تنسون المرضى أيضا من الدعاء في هذه الأيام.